بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدي قناة دليل الفضائية الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أوراق نماء. نستأنف في هذه الحلقة النقاش حول ملف التجديد الفقهي وإصلاح الفقيه، والذي بدأناه على مدار حلقتين سابقتين. في مستهل هذا اللقاء أرحب باسمكم جميعا بضيفي الكريمين الدكتور خالد بن عبد الله المزيني، حياكم الله دكتور.
مرحبا استاذ محمد.
وارحب بالدكتور هيثم ابن فهد الرومي، حياكم الله دكتور هيثم.
حياك الله محمد ومرحبا.
مشاهدينا الكرام، قبل ان نخوض غمار المناقشه نستاذنكم في عرض هذا التقرير الذي يلخص الافكار التي تطرقنا لها في الحلقتين السابقتين.
تتعاظم أهمية إصلاح الفقيه كونه محور العملية الفقهية، ولذلك يدور النقاش حول كيفية إصلاحه ووضع الميزان بين سماته الشخصية ونظره الفقهي.
تجديد الفقيه يتكون من أمرين. الأمر الأول هو أنك توصل إليه هذا الرصيد الفقهي الذي كان على مر القرون استيعابا وحفظا وفهما وقراءة، دعني أقول حتى على الطريقة النمطية المعتادة. الجزء الثاني منه هو محاولة تنشيط الملكة الذهنية لتستطيع توظيف هذا المخزون بشكل أمثل. تجديد الفقيه في تقديري يتركز في هذه النقطة، هو أن تملكه الملكة العقلية والذهنية القادرة على أن توظف هذا التراث توظيفا أمثل. ولذلك تقديم فكرة تجديد الفقيه على أنها الإتيان بشخص يحمل معارف مختلفة بالكلية ليست صحيحة. هو شخص يحمل هذا التراث الفقهي لكن عنده قدرة على أن يتعامل معه بشكل أفضل. من أين تنشأ هذه القدرة؟ من عدة أمور مركبة. أولها من الملكة التحليلية، أن يدرب ذهنه على التحليل. ثانيها من توسيع معارف العصر، أن يكون أكثر اطلاعا بمعارف العصر ومسائله مما يجعله أكثر قدرة على حسن التأتي والاستنباط. الأمر الثالث تمليكه القدرة الناقدة، القدرة على أن يتناول هذا التراث بعين النقد وليس فقط بعين التسليم.
يطلب من المؤسسات ويطلب أيضا من الأفراد، يطلب أيضا من الأفراد، لأن هناك فرق بين إنسان مثقف، إنسان مطلع، إنسان عنده إلمام، وإنسان عنده فقه. والفقه لن يتمكن منه الإنسان حتى يعطي الجهد على إثر الجهد في المدرسة الفقهية والدرب على المصطلحات الفقهية، فبعد ذلك يوصل هذا الفقه إلى غيره. ولهذا نجد أن العلماء هذه مدارسهم. كيف تمكن الشيخ العثيمين من الفقه؟ عندما درس على فقيه
باعتباره موقعا عن رب العالمين لكلامه، ما أقول قداسة لكن نوع من الإجلال، لأنه يتحدث عن الله عز وجل أو يتعلق أو يتكلم بأحكام مرتبطة بالوحي، لكنه في النهاية بشر، قد يكون طبعه أو بيئته أو ربما حتى منطقه العقلي مؤثرا في استنباطه الفقهي. كيف يمكن أن تقيم الميزان الدقيق بين بشرية هذا المفتي من جهة وبين توقيعه على رب العالمين من جهة، لئلا تعطي كلامه من القداسة فوق ما يستحق، ولئلا أيضا تتبع أو تبالغ في وصف بشريته حتى تجعل كلامه ككلام غيره ممن لا يرتبط بأي أصل من الوحي. هذه المنهجية في التناول أيضا من الجوانب التي يمكن أن يكون فيها تجديد.
وسيبقى الحديث عن إصلاح الفقيه حاجة لا تنقطع بمرحلة معينة، وإنما هو إصلاح مستديم، لأن في صلاحه صلاح لمجتمعه. لبرنامج أوراق نماء، صلاح بابكي.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. طيب، نبدأ النقاش حول تجديد الفقه وإصلاح الفقيه. أتوجه بالسؤال للدكتور خالد. دكتور خالد، لو تحدثنا عن مجالات التجديد الفقهي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لمجالات التجديد، يعني نحن نتكلم الآن عن المجالات أو الآفاق التي يمكن أن تتجه لها حركة التجديد، فيمكن أن نضع خمس مجالات تقريبا. المجال الأول تناول الأدلة الأصلية الكتاب والسنة والاتجاه إليها وتفهمها واستيعاب معانيها، وبالنسبة للحديث أيضا التثبت من صحة الحديث أو ضعفه. فالاتجاه إلى مورد الأدلة ومعين الآيات الكريمة والحديث النبوية لا شك أن هذا سبيل من سبل التجديد عند الأئمة المحققين على مر الزمان، يعني منذ السلف الأول وهلم جرى إلى يومنا هذا. الأئمة الكبار الذين جددوا كان استمدادهم من النصوص الأصلية. وإذا قلنا النصوص الأصلية الكتاب والسنة لا يعني أن تتلقى هكذا على سبيل التعبد المحض دون الفهم والتأمل والنظر، لا، وإنما المقصود أن نتناولها بالفهم والنظر والتعقل والتفهم والتعرف على المعاني التي ناطت بها هذه الأحكام الشرعية المضمنة فيها. على سبيل المثال حينما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فلا شك أن الغرر هذا معنى كلي، يعني يندرج تحت جملة من المسائل. نحن نفهم من هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن بيع الجمل الشارد، بيع عبد الآبق، بيع ضربة الغائص كما يقال، وضربة القانص، وبيع الحصى، وغيرها من صور الغرر التي يعرفها التجار. فلا يلزم أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على جميع يعني تطبيقات هذا الحكم الكلي. وهناك صور هي داخلة في هذا النص بالإجماع، والصور التي يكون فيها الغرر غالبا غرر كثير، يعني مثل بيع الجمل الشارد على سبيل المثال، هذا بالاتفاق. وهناك صور لا تدخل في هذا النص بالاتفاق، مثل بيع البيت أو بيع الدار أو المنزل، مع أنه يمكن أن يكون في أساسها وفي أسفلها أشياء قد تسبب شيئا من الخلل في تماسك البيت ونحو ذلك. فالمسألة المعروفة عند الفقهاء بيع الجدار بأسسه، يعني فهذا فيه نوع من الغرر والمخاطرة والجهالة، لكنه مباح باتفاق العلماء، لأن عادة الناس من قديم الزمان حتى في عصر النبوة كانوا يبيعون البيوت دون التفتيش عن أساسها. فهذه صورة غير داخلة بالاتفاق، فلو جاءنا واحد وأدخلها في صورة المنهي عن، يعني كان هذا نوعا من الإخلال بالنص الشرعي، وإن كان فيه نوع من المبالغة في التمسك بالنص، لكن ليس كل مبالغة وتشديد يكون موافقا للنص. في مجال أو صورة ثالثة وهي صورة متوسطة بين هذا وهذا، هذه مجالها رحب للاجتهاد والنظر والتأمل عند العلماء، هذا مجال عقلي محض كما يقول الغزالي رحمة الله عليه. يقول 9 أعشار الفقه هو عبارة عن عمل عقلي محض، وقبله الإمام مالك رحمة الله عليه يقول إن 9 أعشار الفقه في الاستحسان كما نقل الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. والمعنى من هذا أننا نستمد من النصوص الشرعية، لكن نستمدها بأدوات عقلية، وهي أدوات فهم المعنى الشرعي المراد وتنقيحه ثم تنزيله على الوقائع. هذا مجال إذن من المجالات، مجالات التجديد التي يجب أن يتصدى لها المجددون، الرجوع إلى الكتاب والسنة والتأمل فيها والتفقه فيها. في مجال ثاني وهو مجال التأمل في الأدلة التبعية، أو مراجعة، إجراء مراجعة للأدلة التبعية. والأدلة التبعية معروفة عند الفقهاء، وهي دليل المصالح المرسلة، ودليل الاستحسان، ودليل سد الذرائع، وكذلك دليل فتح الذرائع. فهذه أدلة ليست أصلية كالكتاب والسنة والقياس والإجماع، ولكنها تعالج ما يحدث من يعني تغيرات في واقع الناس، فقد يتسع الناس في شيء حتى يعني يقاربون المفسدة، فهنا تسد الذريعة، وقد يحتاجون إلى الوصول إلى مصلحة من المصالح بشيء من الأعمال التي فيها اشتباه، وتكون المصلحة راجعة، فالفقهاء يأذنون ويفتحون لهذه المصلحة، ويكون هذا من قبيل فتح الذرائع. فتح الذرائع مثل إباحة الشريعة للنظر إلى المخطوبة قبل أن يعقد عليها الإنسان، هذه مفسدة لا شك، لأن الله عز وجل نهى عن النظر إلى المرأة الأجنبية وإلى مفاتنها، لكن في هذه الصورة إباحة الشارع وفتح الذريعة إليها، لأن المصلحة راجح هنا والمفسدة بعيدة. يعني في الغالب أن الإنسان لا يخطب كل يوم، يخطب مرة أو مرتين يعني، أو شيئا قليلا، القصد أن
أو أربع مرات
للشجعان يعني. ولذلك فغالب الناس يعني لا يحتاجون هذا الحكم إلا يسيرا، فهنا تفتح الذريعة. فالقصد أن الأدلة التبعية أيضا تحتاج مراجعة وقياس مدى القرب والبعد من المفاسد وكذلك من المصالح، حتى نعدل بعض الفتاوى التي كانت يعني صدرت قبل هذا الزمن، قد تكون صدرت في وقت كانت المفسدة فيه قريبة والمصلحة بعيدة، أو المفسدة كبيرة والمصلحة صغيرة. أما اليوم فقد تغيرت أوضاع الناس وصارت هناك مصالح استجدت وهناك مفاسد أيضا استجدت. فالفقيه إذن معني بمراجعة الفتاوى التي صدرت على أساس سد الذرائع أو فتح الذرائع، وقل مثل ذلك في أبواب المصالح كذلك. هذا إذن المجال الثاني، وهو مجال المراجعة في الأدلة التبعية.
طيب يا دكتور، هل يكون من مجالات التجديد وضع معايير لقياس درجة المصلحة والمفسدة؟
يعني هذا من أهم يعني من أهم مجالات التجديد في الفقه الإسلامي اليوم، أن يسعى العلماء أفرادا وجماعات على أن يصوغوا جملة من المعايير والمقاييس التي تهدف إلى تقييس المسافة بين الفعل المكلف وبين المفسدة، بين فعل المكلف وبين المصلحة. فإذا وجدنا أن هذه المفسدة قريبة وراجحة منعنا وسدينا الذريعة، سددنا الذريعة، وإن كانت العكس فتحنا الذريعة. لا أعرف اليوم، أنا بعد بحث كثير لا أعرف اليوم معايير واضحة عند كثير من المفتين. في الغالب أنه يعتمد على النظر الحر، النظر المطلق الحر، وقد يكون للتربية والنشأة والبيئة التي عاشها الإنسان قد يكون لها أثر في تصوره لكبر المفسدة أو صغرها أو قربها وبعدها،
وبالتالي هي متغيرة من مفتل لآخر،
وقد يعني يمكن بتعبير أيضا أدق من متغيرة هي مضطربة، يعني في اضطراب صراحة، سواء في قاعدة الذرائع أو في قاعدة قريبة منها وهي قاعدة الإعانة على المحرم. قاعدة الإعانة على المحرم هي من القواعد القريبة من قاعدة الذرائع، والمقصود بالإعانة على المحرم لو ضربنا مثالا يعني يفهمه كثير من الناس، المتاجرة في الأشياء التي من شأنها أن تستعمل في الحلال وفي الحرام، مثل أجهزة التقنية المعاصرة سواء الهواتف النقالة أو الحواسيب، يعني أجهزة الحاسب الآلي، أو التلفزيونات أو أجهزة اللواقط وغيرها. فهذه يقال فيها أنها داخلة في قاعدة الإعانة، يعني قاعدة الإعانة سواء كان على المحرم أو على المباح أو على المشروع. فتحتاج هذه أيضا إعادة مراجعة في وضع يعني معايير لقياس هذا الأمر، يعني بحيث يقال مثلا أن بيع هذه الأشياء في الأصل هو مباح، فلا بأس أن يبيع الإنسان كل جهاز تقني يستعمل في الخير والشر، هذا من حيث الأصل. قاعدة الإباحة في الشريعة قاعدة قارة مستقرة أصلية، كما يقال يعني يقول الشاطبي يعني قاعدة معرقة في الشريعة، يعني متغلغلة فيها. فالمباح لا يرفع بالشبهة أو بالظن أو بالتوقع أو بالتخيل، ولذلك يقول العلامة الأبياري المالكي يقول إن الأحكام لا تبتنى على الخيال، يعني بمعنى أنك إذا شكيت في هذا الحلال هل يؤدي إلى الحرام لا يجوز أن تمنعه أو تحرمه على الناس، وإنما لا يرفع الحلال إلا بشيء
يقيني
أو شيء غالب، يعني وإذا قلنا غالب ليس المقصود أن يكون غالبا عند الشخص الذي من شأن التحسس يعني من الأشياء الجديدة، لأن هذا لا يكاد ينتهي. ونحن عندنا باعتبارنا الأمة إسلامية لدينا تجارب عبر 200 سنة ماضية، كان عندنا ردات فعل غير يمكن أن نقول غير رشيدة، يعني صح التعبير، من كثير من المنتجات الجديدة، يعني ففي البداية نمنع ونحظر ونحرم، ثم إذا رأينا أن الأمر على غير ما كنا عليه وأن كنا متشائمين أكثر من الواقع نفسه رجعنا وأبحنا وأجزنا. فالأصل أن الإنسان لا يجزم بالتحريم ولا يمنع إلا ببرهان من الله سبحانه وتعالى، والبرهان هو أن تكون الذريعة إلى المحرم قريبة يعني وغالبة. أما إذا كان جهاز يستعمل في الخير والشر فكالسكين مثلا والسلاح يمكن أن يباع في كل مكان وفي كل زمان، إلا إذا كان يعني كما يقال مراهقا للفتنة يعني. ولذلك باحوا بيع السلاح إلا في الفتنة يعني. ومن الطرائف أن الإمام أبو بكر بن العربي قال إن بعض علماء المالكية زعم أنه لا يجوز للفقيه أن يدخل الأسواق لما فيها من المناكر، يعني المنكرات يعني مناكر يعني المنكرات. ولكن يجوز له أن يدخل سوقين فقط، سوق السلاح حتى يشتري سلاحا يجاهد فيه في سبيل الله في ذلك الوقت، أو سوق الكتب حتى يشتري كتبا فقط. أما باقي الأسواق يقول فإنها يعني محفوفة بالشبهات والشهوات وكذا، فلا يجوز له أن يدخل ليخالط الشهوات. رد عليه أبو بكر بن العربي قال ونحن نقول عكس هذا، نقول أنه يجوز للإنسان أو يباح للإنسان أن يدخل كل سوق إذا كانت له إليه حاجة. إليه حاجة. فأنا أقصد من هذا أنه عبر الزمن تتراكم أقوال وفتاوى تضيق دائرة الحلال بزعم أنها ذريعة أو باب من أبواب الدخول في المحرم ونحو ذلك. فهذا هذه التراكمات ليست من الشريعة نفسها، وإنما هي عبارة عن تفقهات واجتهادات. فيمكن أن في مجال التجديد يعني نهذب ونقلم هذه الامتدادات ونعود إلى منبع الشريعة. الشريعة حرمت أشياء أصلية ثم وضيفت إليها أشياء لم تحرم، فنعود إلى الحكم الأصلي وهو الإباحة. هذا أحد المجالات أيضا. ومن الأشياء المهمة أيضا في هذا أن من الأدلة التبعية موضوع الاحتساب على المنكر، والاحتساب على المنكر طبعا موقف شرعي أو مقام شرعي، لكن أيضا هذا الاحتساب أيضا يحتاج إلى مراجعة فنتأكد متى وكيف ومن يسوغ له أن ينكر بالطريقة، يعني وما هي الطريقة المناسبة لإنكار المنكر. ابن تيمية رحمة الله عليه، خل أكمل الموقف هذا ويمكن عندك مقطع. ابن تيمية رحمة الله عليه كان مرة في أحد أسواق بغداد، مر على أو الشام أظن، مر على جماعة من التتار وكانوا سكارى، وكان معه تلاميذ ومن ضمنهم ابن القيم هو الذي يقص هذه القصة. فهم هؤلاء التلاميذ أن ينكروا على هؤلاء التتار الذين هم يعني يرتكبون الآن منكرا، يعني فهموا بالإنكار عليهم. فمنعهم ابن تيمية وقال لهم إنما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر وأمر بإنكارها إذا كانت تأمر بالفحشاء والمنكر، فأما الآن فهي تنهاهم عن الفحشاء، تنهاهم عن قتل المسلمين وإيذائهم واغتصاب أموالهم وأعراضهم. ففي مثل هذه الحال لا يشرع الإنكار. أنا أرى أن هذا من الفقه الذي يستند إلى النص نفسه، يعني ولم يخالف النص لكن تفقه فيه وعرف يقيس المفسدة والمصلحة بطريقة رشيدة.
طيب دكتور هيثم، يعني بالحديث عن مجالات التجديد نجد مثلا أن القضاء والفتوى من أبرز مظاهر تفعيل هذا التجديد، ما نظركم للموضوع يعني من هذه الزاوية؟
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للقضاء والفتوى هذان أمران شديدات تعلق بمصالح الناس، ومن طبيعتهما التغير. القضاء في الجملة هو فصل في الخصومات بين الناس، وخصومات الناس تتجدد، ما يعتريهم في كل زمان يختلف عن الأزمنة السابقة، وبالتالي على القاضي وكذلك أيضا على المفتي أن يتغير، أن يتجدد نظرهما في هذين الأمرين بتجدد أحوال الناس تبع لذلك. نظر المفتي ونظر القاضي لابد أن يكون شديد الصلة بمفهوم السياسة الشرعية. بمفهوم السياسة الشرعية، مفهوم طبعا الشيخ خالد
يعلم يأتينا عن السياسة الشرعية مع الدكتور خالد. نعم إن شاء الله.
لكن عند تحقيق المسائل الفقهية سواء بنظر القاضي أو المفتي أو الفقيه بوظائف المختلفة، عند التحقيق فالمناطات تتغير من شأنها أنها تتغير من زمان إلى زمان. القاضي يراعي أحوال أهل الزمان، يعني مثلا في عبارة للقرافي رحمه الله تعالى يقول إنما يكون تعزيرا في بلد قد يكون إكراما في بلد آخر. لو كان القرافي له عبارة أخرى أيضا يقول إن الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين. يعني لو رأى أن لو أرى في أحد المدونات الفقهية أنه من الممكن أن يعزر إنسان بهذا النوع من التعزير، نظرا لأنه قرأ لمؤلف عاش في المغرب في القرن السادس مثلا، هذا التعزير في الشام في القرن التاسع قد يكون إكرام. صحيح. والمقصود من التعزير التأديب والردع والزجر وغيره، فلا يكون متناسبا. لذلك لابد من الفطنة ومراعاة التغيرات التي قد تحصل في الفهم، يكون هناك فهم، لأن الفقه مثل ما تقدم معنا أدق معنيه هو الفهم، فليس مجرد النقل والتطبيق بحد ذاته فقها، وإنما لابد من الفهم، فهم المعاني والتي تتغيرها الشريعة والتقصيد. ونرجو من الشيخ
هذا يؤكد اتصال عملية التجديد بالتغير الزماني والمكان.
نعم بلا شك هي متصلة، لا اتصال وثيق.
نعم.
وهذا الاتصال له يعني هذا يعني اتصاله بزمان المكان له تجليات أخرى، صح العبارة، في غير القضاء ولا الفتية. لكن أنا قبل أن نتجاوز القضية هذه يعني تعليق الشيخ في موضوع الشرعية مهم جدا يعني.
طيب هل ثم مجالات أخرى للتجديد نستطيع أن نتحدث عنها كسياسة شرعية يا دكتور؟
يعني بالنسبة للسياسة الشرعية هو الملحوظ عموما في أي مشروع تجديدي أنه يعيد مرة أخرى للشريعة ساعتها. الشريعة جاءت لتنبسط على الحياة، لتهيمن على تصرفات المكلفين، لكن هذه الهيمنة وهذا الانبساط ليس على سبيل الأغلال والآثار، وإنما هو على سبيل تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فمثلا لو أخذنا مفهوم السياسة الشرعية، هذا المفهوم بدأ واسعا نوعا ما، ثم صار يتقلص إلى أن حصر في مفهوم في نهاية القرن العاشر.
نعم.
تقريبا حصر في مفهوم ضيق وهو التعزير كما يقول ابن عابدين، أو الشرع المغلظ كما يقول الطرابلسي في الطرابلسي الحنفي رحمة الله عليه في كتاب معين الحكام.
نعم.
ولاحظ هنا الطرابلسي هو يتكلم عن المجال القضائي، وأنا أرى أن أيضا من مجالات التجديد هذه بس حاشية وبعدين نرجع إلى مفهوم السياسة، أن القلم القضائي يختلف إلى حد كبير عن قلم الفقه والفتوى، فنحتاج أيضا ونحن نقرأ للفقهاء أن نميز من هو يعني بأي قلم يكتب، هل هو قاضي يريد أن يرسم يعني خطة للقضاء، يعني خطة بمعنى مشروع أو لوائح لتنظيم السلطة القضائية، فإذا هو يخاطب القضاة، لا يجوز أن نأخذ هذا المنتج وهذا المشروع وننزله على الفتوى. الفتوى تختلف تماما يعني. الفتوى لها أصولها واستمدادها، والقضاء له استمداده وأصوله يعني. القضاء يستمد من الحجج ويفصل في النزاع، أما الفتوى لا، فهي تستمد من أصول الشريعة وأدلتها العامة والخاصة، وأيضا إلى قواعد المصالح والمفاسد. فنرجع إلى مفهوم السياسة، انحصر في مفهوم أنه السياسة هي شرع مغلظ، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما في صحيح مسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا، فهذا مفهوم يختلف عن مفهوم الذي اصطلح عليه المتأخرون كطرابلسي وابن عابدين وغيرهم من يعني جملة. أنا اطلعت على جملة من المخطوطات في السياسة الشرعية كلها تحصر مفهوم السياسة في التشديد والتغليظ وسد الذرائع وردع المفسدين والجنات وكذا. وطبعا هذا له مجاله، يعني مهم جدا أيضا أن يردع المفسدون، لكن لا يجوز أن يوسع هذا فيكون يعني نظاما يهيمن على حياة الناس. نرجع إلى مفهوم السياسة في الاصطلاح النبوي أو في المعنى الشرعي، السياسة هي إدارة حياة الناس، إدارة وتدبير شؤون الناس يعني. سواء كان في المجال الديني في شؤون العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو كان في ما يتعلق بالمعاملات المالية ونحو ذلك، أيضا هذه تحتاج إلى نوع من الإدارة والتدبير، هذه تسمى سياسة.
لذلك الغزالي سمى قال الفقيه هو العالم بقانون السياسة.
الغزالي
أبو حامد
هو العالم بقانون السياسة.
الفقيه هو العالم بقانون السياسة.
ممتاز.
وهذا بهذا المفهوم الذي ذكره.
أحسنت. هو يتكلم هنا عن الفقيه الكلي. في فرق بين الفقيه الجزئي اللي يهمه مجرد الإجابة عن أسئلة جزئية. هذا قد لا يهتم كثيرا بالقانون السياسة. لكن الفقيه الذي يرى أنها من وراث النبوة، الأنبياء العلماء وراثة الأنبياء، فالنبي ما كان مجرد ينتظر الناس يأتون يفتيهم، لا، وإنما كان يدير شؤونهم، يدبر أحوالهم. فمقام التدبير لأحوال الناس يحتاج أن تكون عندنا سعة أفق، رحابة صدر، استيعاب لأحوال الناس، يعني اطمئنان لاتجاههم للمصالح، يعني لا يكون عندنا حساسية من إقبال الناس على مصالح معينة، حتى لو كانت هذه المصالح ليست واجبة ولا مندوبة، قد تكون مباح، مثل اللهو والترفيه على سبيل المثال، أو الجمال والزينة مثلا. القرآن الكريم يحتفي بهذه المجالات حينما يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعد، وغيرها، يعني الأمثلة القرآنية في احتفاء القرآن بالمصالح واحتفاء بالمباحات وكذا يعني كثيرة جدا، قد يطول المقام بذكرها. لكن أنا أحب أن أقول أن من مجالات التجديد في السياسة أولا أن يعاد فهم هذا المفهوم ويتسع الأخذ به، بمعنى أن ننظر إلى السياسة على أنها تغليظ أو تخفيف. حتى التخفيف، مثل ما كان ابن تيمية لما قبل قليل تكلمنا أن ابن تيمية خفف عن أصحابه فنهاهم أن ينكروا هذا المنكر، يعني هذا في نوع من التخفيف. قد يقول واحد منا الآن أن ابن تيمية متساهل مثلا، والواقع لا، أنه هو أقرب منا إلى تعظيم الشرع، لأنه حمى مصلحة كلية وهي أموال الناس وأعراضهم. فهنا نلاحظ أن مفهوم التخفيف والسعة أيضا داخل في مفهوم السياسة الشرعية، ولذلك العرب تقول ساس الدواب أو ساس الخيل، والسائس يطلق على الذي يدرب ويروض الخيل، والذي يروض الخيل لا يضربها دائما، هو مرة يضربها ومرة يعني يطعمها ويخفف عنها ويرخي لها العنان. والفقيه أيضا يحتاج إلى في أحيان كثيرة إلى أن يرخي العنان للناس في الأمور المباحة التي لا يقارفون
يعني
فيها،
لا يعني الشدة أبدا ولا الرفق أبدا،
نعم، لا يعني لا، الرفق دائما مطلوب
دوما،
وإنما لا يعني الشدة ولا يعني التساهل
يعني.
أي، وإنما هو بين هذا وهذا. فمجال السياسة الشرعية
قد يكون في الشدة رفيقا،
نعم، فقسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقسى أحيانا على من يرحم. ولكن أيضا حتى القسوة تحتاج إلى ضبط وتقييد وتقدير، يعني القسوة على فرد نربيه هذا أمر سائغ، لكن القسوة على معظم الناس أو جملة الناس هذا يحتاج أن نحسب ألف حساب له، يعني تحريم شيء مباح على عموم الناس هذا لا يجوز إلا في أضيق نطاق، وإذا فعلا مثلا على سبيل المثال لما قلنا بيع السلاح في الفتنة، لأن المفسدة هنا واضحة وغالبة فيها إراقة دماء. لكن يأتي واحد يقول لك يا أخي هذا الجهاز يعني قد يستعمل في الخير أو الشر، يمكن يأخذه واحد ويكتب فيه مقال إلحادي، طيب ممكن هذا وارد عقلا يعني، لكن احتمالات العقول كما يقول ابن تيمية لا تكاد تنتهي، فليس كل احتمال في الوصول إلى المحرم يجعل الشيء محرما يعني. فالتشديد على الناس في الأمور التي لم ينزل بها نص أنا أرى أنه هذا من الأشياء التي يجب أن يتجاوزها الفقهاء، وهم بحمد الله يعني الفقهاء الكبار يعني واعون بهذا، لكن أحيانا يعني بعض الذين يغلب عليهم الجانب الوعظي يمكن أن يكون عندهم هذا المسلك يعني.
طيب يا دكتور، يعني لو أردنا تطبيق هذه الفكرة اللي هي فكرة الاحتمالات العقلية، لو أردنا تطبيقها على بيع الكتب التي فيها مخالفات شرعية أو إشكالات شرعية،
ونتكلم عن معرض الكتاب يعني
ماذا يمكن أن نقول؟
السؤال لي ولا الشيخ هيثم؟ ترى الشيخ هيثم
ذلك
إلى أيكم يكون السبيل؟
نعم. شوف، الأصل طبعا في فتاوى قديمة لأئمة من علماء السلف في تحريم القراءة لأهل الأهواء، ولكن نجد أيضا أن هؤلاء الأئمة العلماء أيضا كانوا يقرؤون، يعني مثلا ابن حزم رحمة الله عليه لما ألف كتاب الفصل في الملل والنحل، ست مجلدات ملأه بالنقول عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى والدروز وكل الملل والنحل، وهو بالمناسبة الفصل في الملل والنحل يقول علماء مقارنة الأديان أنه أول كتاب يؤلف في علم مقارنة الأديان، يعني ابن حزم رحمة الله عليه هو مؤسس علم مقارنة الأديان،
وبالتالي هو لم ينطل إلى بعد أن قرأ،
بعد أن قرأ وهو ينص على أنه قرأ يعني قرأ التلمود قرأ التوراة العهد القديم قرأ العهد الجديد وقرأ نسخ كثيرة له، معناه أنه عنده هذه الكتب في مكتبته وعنده نسخ منها وأصدارات وكذا. فالقراءة في كتب أهل الأهواء ليست ممنوعة بإطلاق، يعني هي فيها قدر من المراجعة. والغالب لو رأينا أيضا القراء في الباقلاني بن تيمية كثير من العلماء الذين ناقشوا أصحاب الملل والنحل هم في الحقيقة وقفوا على نصوصها يعني. الآن في دراسات حديثة عن ابن تيمية رحمة الله عليه أنه كان ينقل من المصادر الأصلية لأهل الكتاب من اليهود والنصارى وبالنص يعني، بحيث لا يمكن أن يكون ينقل عنها بواسطة. وقل مثل ذلك في الردود على أهل الأهواء، كثير من الردود على الجهمية كان يستمد من مصادرهم هم أنفسهم. بل أبعد من ذلك، كان ابن تيمية رحمة الله عليه يرد على أهل الأهواء بعضهم من كتب بعض، يعني يرد على المعتزلة من كتب الأشاعرة ويرد على الأشاعرة من كتب المعتزلة وهكذا. فهذا يعني أن هذه المسألة فيها قدر من الاجتهاد يعني، ومسألة نسبية يعني ليست ممنوعة بإطلاق. إذن ما هو الممنوع؟ الممنوع أولا بالدرجة الأولى بالنسبة للإنسان الشخصي، بالنسبة للشخص نفسه. فإذا رأى الإنسان أنه نفسه تميل إلى قراءة كتب الضلال ليستمد منها ويتعرف على الحق، فهنا يقال يمنع هذا شرعا. كما لو ذهب إلى الكنيسة أو معابد الكفار وقصد بهذا الدخول إلى معابد الكفار أن يعرف الحق من الباطل أو الخير من الشر من عندهم، وظن أن عندهم شيء من الحق يريد أن يأخذه ليس موجودا في الإسلام، فهذا طبعا لا شك أنه ممنوع شرعا. لكن لو دخل للإطلاع،
ومن هنا عمر رضي الله عنه لما جاءوا له بصحيفة من أهل الكتاب فنهوا عن ذلك إن صح الخبر.
إيه أحسنت، إن صح الخبر وهو لم يصح، الحديث ضعيف يعني رواه الإمام أحمد في المسند، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما رآه يقرأ في قطعة من التوات قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب. أنا ما وجدت لهذا الحديث سندا صحيحا. ولكن حتى لو رجعنا إلى القرآن نفسه، القرآن يقول الله عز وجل يقول في كتابه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين يعني، ونصوص القرآن معصومة أو صحيحة ولوازمها أيضا صحيحة. يعني قد يقول قائل لا بس ترى كان هذا من باب الإلزام، نقول لا بأس يعني حتى لو كان قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة يعني على سبيل التنزل، هذا التنزل القرآني هذا صحيح ولازمه صحيح، فلوازم كلام الله ورسوله.
وكذلك الأمر بالتحديث عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل
هذا في الصحيحين يعني، وهذا أصح من حديث متهوكون فيها ابن الخطاب لما في الحديث الآن في الذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وكيف نحدث عنهم إلا ونحن قد قرأنا كتبهم أو جلسناهم يعني. فالقصد نرجع إلى معرض الكتاب، يمكن هذا
طيب الفكرة لأننا مضطرون لأخذ الفاصل لكن على النهاية.
فالأصل في بالنسبة للأفراد أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ كتابا يرى أنه ظل ويريد أن يستهدي به. لكن إذا أخذ هذا الكتاب ويعرف أن فيه خطأ أو ضلال، سواء كان الضلال هذا مغلوبا أو غالبا، وقصد منه التعرف على الشر حتى يتقيه أو يحذر منه أو يقارن بين المذاهب والآراء، هذا موقف جيد يعني مقام جيد ويحمد عليه الإنسان المتمكن يعني العارف. تبقى مسألة موضوع إدارة معرض الكتاب، يمكن عندك فاصل قد نرجع بعد
طيب.
الفاصل
جزاكم الله خير. مشاهدين الكرام نعود إلى استكمال حوارنا حول تجديد الفقه وإصلاح الفقيه بعد فاصل قصير، في أمان الله. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى حوارنا حول ملف تجديد الفقه وإصلاح الفقه. طيب دكتور هيثم، لعلنا نأخذ تعليقا عن مجالات التجديد الفقهي.
نعم، هو هناك مجالات عديدة لتجديد الفقه، والمهم فيها هو المضمون. يعني ما تفضل الشيخ خالد بذكره من التقسيمات، وربما يكون هناك تقسيمات أخرى، لكن أهم شيء الأفكار الأساسية. يعني لما نتكلم عن تجديد الاستنباط مثلا، أو تجديد التنزيل والأدلة التبعية وتنزيلها، والقضاء والإفتاء والسياسة الشرعية، كل هذه مجالات. التأليف، لما نتكلم عن التأليف مثلا، هذا من المجالات. لما نتكلم عن التدريس كما تكلمنا في الحلقة الماضية، هذا أيضا من المجالات، كلها من مجالات التجديد. من مجالات التجديد في تحقيق المسائل و يعني الاستفادة منها، في يعني الإمام البرزالي له كلمة جميلة يقول إن كل يعني كل مسألة، نسيت النص الكلام، لكن كل مسألة تحدث في الزمان الحاضر فلها نظير في الزمان المتقدم، ولكن يعلم ذلك من علمه. لكن لا يعني ذلك استصحاب نفس المسألة وتطبيقها، لأن هناك متغيرات كثيرة تحف بها. لكن من المهم الرجوع إلى يعني إن صح التعبير فقه أو الفقه تاريخ تلك المسألة. هناك بعض المسائل تحف بها قرائن محددة، يعني مثلا يكون هناك مصلحة زالت، أو مفسدة طرأت، أو بلوى عمت في ذلك الزمان فنحتاج إلى تحديدها. ولذلك بالإمكان الاستفادة، وهذا أيضا من صورة التجديد، الاستفادة من علم الاجتماع التاريخي، أن يكون هنا. وهناك دراسات كثيرة جدا يعني في العصور الإسلامية المختلفة التي تدرس هذا يعني علم الاجتماع التاريخي، والاستفادة منها في الاجتهاد الفقهي والاستنباط الفقهي، والاستفادة من النوازل القديمة في النوازل الحديثة. يعني مثلا أذكر أحد الأساتذة الفضلاء يقول إني لاحظت مجموعة من الفقهاء المصريين وجدتهم عندهم توسع، وجدت لديهم توسعا في مسائل الزكاة، إيجاب الزكاة. يعني إذا كان هناك خلاف على قولين في مسائل الزكاة، يمين ونداء من إله، يقول فلاحظت لما وجدت لما نظرت في سيرتهم، وجدت أكثر هذه الفتاوى وهؤلاء الفقهاء عاشوا في الفترة الشيوعية في مصر، فكان هناك ضغط جعلهم يميلون إلى هذا الجانب.
جميل.
هناك يعني من المسائل مثلا قضية، مثلا أحيانا نجد بعض الفقهاء يتوسعون في، أو دعنا نقول يتشددون في قضايا المياه، في الطهارة والنجاسة، وبعضهم يتشددون في ذلك. أحد الباحثين لاحظ، يقول ملاحظة، يقول إني وجدت الذين يتشددون فيها يعيشون غالبا في المدن الكبرى التي تتوفر فيها المياه، أو يكونون على ضفاف الأنهار فيتوسعون فيها لوجود المياه بكثرة لديهم، بينما الذين يتساهلون فيها يكونون في قرى أو في البادية أو في مناطق يعني لا تتوفر فيها المياه. هذا ملحظ جميل في تفسير الأقوال وفهمها،
وأن الفتوى قد تتأثر بالظروف التي خرجت فيها.
نعم، قد تتأثر في الفهم وفي التنزيل أيضا. لأن هؤلاء موقفهم يعني له وجه صحيح. فهذه من يعني الإفادة من هذه العلوم الحديثة، كعلم الاجتماع التاريخي، علم الاجتماع بشكل عام، علم الاجتماع التاريخي، علم الاقتصاد، علم وسائل الأرجويات، يعني مزيد الحديث في هذا، لكن هذا من الأمور المهمة. من الأمور المهمة كذلك في التجديد فيما يتعلق بالتأليف كذلك، أن يكون هناك صياغة وظيفية في التأليف، يعني ما يكتب يعني مما هو ملاحظ في الجامعات، في المعاهد الشرعية، في أنه يستخدم أو يقرر منهج لم يؤلف للتدريس، يؤلف لفتوى مثلا. ولذلك بعض العلماء، طبعا خليل بن إسحاق الفقيه المالكي رحمه الله تعالى ألف كتابه، وقال في بداية كتاب إني ألفت هذا الكتاب مبينا لما عليه الفتوى هي عند المالكية، لما عليه الفتوى. فبعض
مبينا ليس للتدريس،
نعم هو الفتوى مبين لما عليه الفتوى، فبعض الفقهاء استعملوه في التدريس والتعليم. ثم انتقدوا خليلا نفسه في هذا، واللوم كما قال الحجوي وغيره لا يتوجه إلى خليل رحمه الله، وإنما يتوجه إلى من تغيى به غير ما قصده فيه المؤلف. فعندنا المجال التعليم، وعندنا مجال القضاء، هناك كتب كثيرة جدا ألفت في القضاء وما استقر عليه العمل عند القضاة بمختلف المذاهب بمختلف البلدان. هناك ما ألف لبيان ما عليه الفتوى، هناك ما ألف الطبقات، يعني الطبقات المتعلمين، ابن قدامة رحمه الله تعالى لما ألف في السلسلة المشهورة، وكذلك أيضا يعني غيره، هناك في كل مذهب يوجد هناك أحد المتصدر، طبعا الإمام أبو حامد الغزالي أيضا، الشيخ الوجيز والوسيط والبسيط، الإمام ابن قدامة عنده العمدة والهادي والمقنع والكافي والمغني، وكله ألفها على درجات للمتفقهين. فحينما أشرح أخذ كتابا مثل العمدة وتوسع فيه للمتقدمين أو المتوسطين، فلم يرد المؤلف هذا بهذا.
أنت صرفت عن الوجه التي أراده بها المؤلف يعني.
نعم، فلا بد أن يكون هناك صياغة وظيفية إن صح التعبير. الكتب التي تؤلف للقضاة غير الكتب التي تؤلف للمفتين، غير الكتب التي تؤلف للمتعلمين، وما يؤلف لكل من هؤلاء لا بد أن يراعي مستوياتهم. فهذه من المجالات التجديدية في التأليف وحتى في مجال التعليم والتدريسي.
نعم.
طيب هل أعجبتني كلمة للشيخ هيثم. كل كلامه جميل طبعا، بس هذه لفتت انتباهي يعني أكثر، وهي أن ملاحظة أنه بعض الذين كتبوا في الزكاة في العصر الحاضر يعني فعلا وسعوا وعاء الزكاة فأدخلوا أشياء لم تدخلها الشريعة في الأصل يعني. يعني والتعليل الذي ذكره الشيخ وجيه صراحة، أنه جماعة من أسسوا في لهذه الكتابة في مطلع القرن الماضي عاشوا في حقبة فيها توسع للسلطة الاجتماعية اللي هي مثلا أو النظام الاجتماعي اللي هو الاشتراكي. ف يعني أنا أشوف أن هذا معنى وجيه جدا، يعني مثلا جماعة من المعاصرين أوجبوا الزكاة في الخضروات مثلا، وأوجبوا الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال، وأشياء كثيرة أدخلوها في وعاء الزكاة ما كانت في الصدر الأول يعني. من القصص التي تحضرني وهي لها علاقة باختلاف الجغرافيا، اختلاف البيئات، يعني الآن مصر والسعودية مثلا والشام والعراق، هذه البيئات المختلفة على مر التاريخ كانت يراقب بعضها بعضا، فيكون فيه مراجعة متبادلة وتصحيح يعني متبادل يعني. هذا أيضا من عناصر بقاء هذه الشريعة، أن هذه الأمة مرحومة ولا تجتمع على ضلال، لكن قد يعني يكون في بلد قول مرجوح ويكون في بلد آخر قول راجح والعكس في مسائل أخرى. الإمام محمد بن الحسن، عفوا الإمام أبو يوسف، في هذه القصة الإمام أبو يوسف جاء من العراق إلى المدينة، وكان إمام دار الهجرة إمام المدينة هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وكان الإمام أبو حنيفة كان يقرر في العراق أن الخضروات فيها زكاة، فأبو يوسف الآن متبني هذا القول وجاء يجادل ويناقش الإمام مالك رحمة الله عليه، فيقول إن صاحبنا يرى، اللي هو أبو حنيفة، يرى وجوب الزكاة في الخضروات، فكيف أنتم لا تقولون بوجوب الزكاة في الخضروات، والله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. لاحظ هو استدل بدليل عام. فقال الإمام مالك إن المدينة دار زرع وفلاحة، وقد كانت كذلك منذ الصدر الأول، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين ولما جرى إلى يومنا هذا، ولم يعلم عن أحد منهم سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين أو الأئمة الكبار أنهم أخذوا الزكاة وفرض الزكاة على الخضروات مع أنها كانت تزرع في المدينة. فاستدل عليه بدليل عملي يعني. فأنا أرجع إلى القصد أنه يمكن أيضا قد نفهم بعض أقوال الإمام أبي حنيفة في من حيث أنها كانت يعني في بيئة فيها حضارة فارسية
حتى في قصة الإمام مالك أنه يعني دعا بعض أهل المدينة وسألهم هل أخذ رسول الله من أبائكم وأجدادكم؟
نعم لا هذه في عفوا هذه في السؤال الثاني لما سأل عن الصاع، كان يرى أن الصاع ثمانية قراريط، وكان الإمام مالك يقول لا أنه أقل من ذلك، فقال إن أبا حنيفة يقول أنه ثمانية قراريط. قال فسكت الإمام مالك واستدعى بعض أصحابه وقال هلموا أصواعكم. فجاء الناس بصيعانهم، يعني كل واحد جاء بصاع أبيه صاع جده وكذا. فجاء الرجل فقال له من أين لك هذا الصاع؟ قال أوردته عن أبي عن جدي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني قال كذلك أوردته عن أبي عن جدي عن كذا وهكذا. فلما قاسوها كلها وجدوها على نفس المقدار الذي قرره الإمام مالك. بس خل نستفيد فائدة هنا، أن هذه الأمة كما قلنا نعود هذه الأمة مرحومة، ويجب أن يستفاد من مدارس الإسلام كلها، مدارس الأئمة الأربعة، واستفاد منها، وأيضا استفاد من عمل الأمصار فيما يناسب، يعني ما يتفق مع الشرع ويناسب الحال والزمان.
نعم بارك الله فيكم. طيب دكتور هيثم، مصطلح الفقه الارتيادي مصطلح ظهر وكتب حوله، ما المقصود بهذا المصطلح؟ ما المصطلحات المقاربة له؟ كيف ننظر إليه من وجهة نظر تجديد الفقه؟
الفقه الارتيادي طبعا نص هذا المصطلح مصطلح يعني حادث ليس قديما، لكن ما كان وحتى المصطلحات المستخدمة بشكل عام لما يقال مصطلح الفقه الفرضي أو الفقه التقديري، كل هذه مصطلحات حادثة، لكن لمعنى المعنى هذا قديم،
المعنى قديم.
نعم لو تقدير المسائل، تقدير المسائل لم تقع، تقدير المسائل لم تقع، وهذه المسائل التي لم تقع على قسمين، منها ما يتوقع حصوله في القريب، ومنها ما لا يتوقع حصوله وإنما هناك أغراض أخرى من تقديرها. ما يتوقع حصولها حتى يعني يكون هناك قوة، يعني ما يسمى بالقوة، فقه بالقوة، بحيث أن إذا تحققت هذه المسائل يكون هناك اجتهادات مهيئة ومتحصلة فيها، بحيث ينظر الفقيه فيها إذا حصلت. طبعا هناك كان هناك مدرسة، كان هناك اتجاه، ونقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وغيره، من النهي عن سؤال عما لم يقع، وأنها إذا وقعت يقيد الله عز وجل لها من يجتهد فيها، لأنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. كان هناك اتجاه آخر يقدر هذه المسائل لأغراض كثيرة، من الأغراض هذه الأغراض التعليمية. أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أشهر من اشتهر بهذا، بل هو أشهر من، وكانت هذه القضية من أكثر من تقد عليه، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كلام له طويل عن أبي حنيفة، قال إن أبا حنيفة لم يكن فيما جاء به يعني واحدا، بل كان كل فقهاء الكوفة من قبله، وهذا نص عليه سفيان رحمه الله وغيره، قالوا
يعني من لم يتفرد هو يعني
لم يتفرد، ولكن كما يقول ابن عبد البر رحمه الله أن أبا حنيفة مما تفرد به كثرة هذا التفريع والتقدير في فقهه. أبو حنيفة كان رجلا معلما بارع التعليم، وكان يعلم طلابه، حتى مسعر نقل عن مسعر بن كدام رحمه الله تعالى أنه قال أنه مر بالجامع وكان أبو حنيفة يعلم الطلابة، فقال ما هذا الضجيج، يعني كان يصدر عنهم نوع من الضجيج، هذا يرد وهذا يجيب ومداخلة فقال أبو حنيفة إنما يتفقهون بذلك، يتفقون بذلك، فكان هناك الحوار يتفقهون به، فكان يسأل ويجيبون فهذا التقدير والإلحاق والقياس والتشبيه والفرق هذه هي هذا ما تثير الملكة الفقهية في نفوس الطلاب، كان أبو حنيفة يتعاهد طلابه بذلك، ولذلك كثرت هذه المسائل عند المدرسة أهل الكوفة. ولذلك لما جاء سد بن الفرات رحمه الله تعالى إلى الإمام مالك في المدينة في مقدمه الأول للمدينة، قال سأل الإمام مالك سؤالا فأجاب عنه الإمام مالك، فسأله سؤالا آخر فأجاب عنه، فقال أرأيت لو كان كذا، فالإمام مالك لما سأله السؤال الثالث أو الرابع قال أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، هذه سلسلة بنت سليسلة، إن أردت هذا فعليك بأهل العراق. ففعلا أسد بن فرات انصرف إلى العراق وتلقى فقه أهل العراق رحم الله الجميع. فهذا فقه عرف فيه أهل العراق، ولم يعرف في لم يشتهر في أهل الحجاز وبقية الأمصار. طبعا الفقه الارتيادي والفقه الفرضي والفقه التقديري قد يعني خاصة في هذا العصر يتكلم عن الفقه الارتيادي في هذا الزمان، ليس المقصود منه فقط مجرد تقدير المسائل أحد المسائل والجواب عنها، وإنما المقصود أن يكون هناك رؤية شاملة. إذا تكلمنا عن الفقيه والفقهاء، وأن من يعني واجبهم النظر في فروض الكفايات على الأمة. فمن الفقه الارتيادي يعني ما يسمى بلسان العصر استشراف المستقبل، الاستشراف المستقبل لواجبات الأمة ويعني كيف تنهض نهوضها وحضارتها، كل هذا من واجبات يعني من يعني يرتاد لهذه المسألة، كما الرائد لا يكذب أهله. فوظيفة الفقيه مراعاة المقاصد العليا للأمة والاستشراف المستقبل فيما يحقق لها النهضة والرفعة والعزة في دينها ودنياها. فهذا يعني ربما بعض من يتكلم من المعاصرين عن الفقه الارتيادي يقصد به معنى غير المعنى المجرد التقديري أو الفرضي الذي كان يتكلم عنه من تقدم. طبعا هناك تفصيل لما نتكلم عن الحكم الفقه الارتيادي والفرضي، هناك من العلماء من ذمه بإطلاق أطلق القول بذمه، وهناك من العلماء من استعمله واستخدمه. طبعا استقرت المذاهب الفقهية كلها يعني على استخدامه، على استعمال هذا النوع من التفقه، الفقه والتفقه، فمستقل ومستكثر. لكن النص جماعة من الفقهاء من أرباب المذاهب الأربعة على أن هذا النوع من الفقه يعني ليس بالضرورة، أحيانا يقدرون مسائل يبعد وقوعها لكنهم لا يقدرونها لأجل مجرد يعني هذه المسائل تتضمنها المدونات الفقهية الكبرى في كثير من الأحوال، يعني قلما تجد مثلا مختصرا يشتمل على الكثير من التفريعات المستبعدة أو المستغربة أو قليلة الوقوع. في الغالب أنهم يتكلمون عما يحتاج إليه الناس، لكن المدونات الكبرى هي تتضمن ذلك. ونص المازي رحمه الله تعالى وغيره، الطوفي وابن تيمية وغيرهم، على أن من مقاصد الفقهاء في ذلك تدريب الأذهان وتمرينها وترويضها، رياضة أشبه بالرياضة الذهنية لتنزيل الأحكام ولتحقيقها. فهذا يعني نبذة
عن الله. نعم وضحت الفكرة. أنا أبغى بس نفس النقطة هذه لو تسمح لي شيخ محمد. أنا تأملت يعني ذم السلف ونهيهم عن أرأيت، يعني وجدت ان في بعض اثار الصحابه، مثلا ابن عمر لما جاءه الرجل قال ارايت ان زحمت، لما قال سال عن تقبيل الحجر الاسود فقال سنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارايت لو زحمت، قال اجعل ارايت باليمن. يعني فانا فهمت انه اجابات بعض الصحابه وبعض السلف في ذم الراي كانت ليست اجابات فقهيه، يعني والان لا يقرر حكما شرعيا انه لا يجوز ارايت، وإنما هو في مجال في مقام التأديب. يعني هو يربي هذا الشاب، قد يكون شابا حدثا أو مبتدئا في التعلم أو مستفتيا عاديا يعني وليس متفقها يعني. ففي مجال التعليم والتربية يمكن أن تصدر فتاوى، والآن سأضرب مثاله، تصدر بعض الأجوبة قد يأخذها بعض الناس ويوسع الكلام فيها. سأذكر الآن بعض الأمثلة.
يعني استطاع أن نقول يا دكتور أن رأيت والنهي عنه يتعامل به مع سائل معين، لكنه لا يقرر كمنهج في
ليس مبدأ عاما، بدليل أن الإمام مالك نفسه رحمة الله عليه الذي قال قبل قليل أن رأيت يعني سلسلة بنت سليسلة يعني كانوا يذمها، هذا قالوا في مقام التربية والتأديب وليس في مقام التقرير الحكم الشرعي، بدليل أن المدونة التي نقلها سحنون بن القاسم فيها 6000 مسألة، كثير منها هي أرأيت، يعني أرأيت هي مليئة، يعني مليئة، هي هو ديوان كامل معظمه مسائل افتراضية لم تقع. ولكن بلا شك هذا المجال الأول، أن يحمل ذم السلف على أرأيت على الأشياء التي على مقام التربية والتأديب. وأريد أن أذكر مثال في هذا، كما قلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما جاءتها امرأة وسألتها عن الحائض كيف تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذه السائلة تسأل أم المؤمنين عن هذا الحكم يعني وتريد الفرق، فتقول لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول لها أحرورية أنت؟ لاحظ هي ما أجابتها بفتوى أو برأي فقهي أو تعليل شرعي، وإنما أجابتها إجابة تربوية على سبيل التأديب. فقد يقول قائل أنه عائشة رضي الله عنها ترى أن الفتوى والأحكام الشرعية تتلقى هكذا دون تفقه ولا معرفة المناط والعلة، لا هذا غير صحيح، هي تتكلم هنا في مقام التأديب، فلا يقال أنها تقرر أن هذا الأشياء كلها تعبدية محضة، لا، يمكن لمن جاء بعدهم أن يتفقه في هذا الحكم نفسه ويستخرج أو يستنبط بعض العلل التي قد تكون يعني صحيحة وقد لا تكون. إذن هذا المحمل الأول أن تكون إجابات تربوية. المحمل الثاني أن يكونوا قدموا الأشياء الافتراضات التي تكون مخالفة للسنن الكونية. مخالفة للسنن يعني لا يمكن أن يقع, مستحيل عقلا وليس مستحيل عادة.
كهذا الذي قال للإمام أبي حنيفة رأيت إن لم تطلع الشمس
مثلا,
قال أنا الإمام أن يمد رجليه,
أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. كان يتكلم عن مسألة مخالفة للسنن الكونية. أيضا بعض الحنفية أنفسهم, مع أنهم يعني أئمة كبار في الرأي, لكن بعض فقهاء الحنفية لما قرروا أنه لو أن رجلا بالمشرق عقد على امرأة بالمغرب, ها عقد على امرأة بالمغرب, ثم هذه المرأة اللي بالمغرب لم يحصل دخول وإنما حبلت هكذا لسبب من الأسباب, قال قرروا أن الولد للفراش, الولد للفراش, لأنهم عمموا هذا النص فجعلوه يعني قطعيا في كل أفراده. ومعروف أن الحنفية يبالغون في فكرة العموم يعني في التعميم, يعني يعتبرون أن يعني العموم قطعي. فهنا نلاحظ أن هذه الصورة يعني هل يمكن أن تقع يعني حتى مع الوسائل الحديثة, هل يمكن أن تقع؟ ما يمكن أن. فابن تيمية يقول أن هذا مخالف أصلا لسنة الله الجارية في الكون, وبالتالي هذه الفتوى بهذه الصيغة وهذه الصورة التي فرضوها غير شرعية, لأن الدخول أصلا غير متصور. فيمكن أن نحمل الافتراض على هاتين الصورتين. فيه كلام عن موضوع الفقه الارتيادي أو فقه التوقع, يعني يمكن أن نفرق بين الفقه الفرضي الذي كان موجودا عند أهل العراق, وطبعا هم مدرسة العراق هي مدرسة الرأي, حتى لما جاء الإمام قتادة بن دعامة السدوسي دخل إلى الكوفة واجتمع عليه الناس, استقبله الإمام أبو حنيفة وقام وقال أرأيت لو كان كذا وكذا. فقتادة رضي الله عنه جاء من الحجاز, وأهل الحجاز ما تعودوا على أرأيت هذه, فقال يعني هل وقعت هذه المسألة, هو ظن أن هذا الجواب يمشي يعني في العراق, فقال لا إنا نستعد للبلاء قبل وقوعه. يعني فعليك أن تجيب يعني, لأن هذه المسائل حتى لو ما وقعت نحن هذا هذه طريقتنا, بيئتنا الثقافية هي بيئة تعقل ويعني افتراض. فهذا يسمى فقه الفرضي. فيه فقه آخر وهو فقه استشراف في المآلات يعني, وأوسع من تكلم فيه الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في المجلد الأخير من كتاب الموافقات, أن الشريعة اعتبرت المآلات, فتكلم عن اعتبار المآل يعني استشراف وتوقع ما يمكن أن تؤول إليه تصرفات وأفعال المكلفين أو أوضاعهم في المستقبل القريب أو المتوسط أو البعيد. وقال أن المآل معتبر شرعا يعني, فهو له مدخل في الفتوى, فالفقيه يجب أن ينظر إلى الحال ويجب أن ينظر أيضا إلى المآل, سواء كان هذا الفقيه مفتيا أو كان قاضيا أو حتى المربي أيضا يستشرف يعني مآلات المنع أو مآلات الإباحة. فهذا فقه الاستشراف إذا تكلمنا عن المسائل الجزئية, لكن إذا تكلمنا عن مسائل السياسة الشرعية يعني أو تدبير الشأن العام يعني الفتاوى التي تعالج وضعا عاما سواء كان في دولة أو حتى في الأمة الإسلامية, هذه تحتاج إلى عقول يعني عقول يعني تفهم الواقع بصورة الكلية وصورة الجزئية. لماذا نقول كلية وجزئية؟ لأن كثيرا من الفقهاء حتى في القديم يعني الفقهاء الجزئيين كانوا مشغولين في التنظير الفقهي والأقيسة الجزئية ومعالجة المسائل الموجودة في كتب الفقه وإفتاء الناس على مقتضاها. حتى قال ابن خلدون رحمة الله عليه, قال إن العلماء من الناس أبعد يعني قال من بين الناس أبعدهم عن السياسة. يقصد الفقيه الجزئي المشغول بما سماه الأقيسة والنظر الذهني دون عناية بالخارجيات, يقصد بالخارجيات الذي نسميه الآن الواقع. فيقول يجب على الذي يفتي في الأمور السياسية أن يكون له علم بالخارجيات. فالسياسة غير الفقه, الفقه يصنع فتوى وينزلها على الواقع. السياسة لا، أن تنظر الواقع وترى ما يصلحه من الشرع.
وبالتالي في هذا رد عن من ينقل عبارة ابن خلدون هذه ثم يعممه على الفقهاء العام.
ممتاز، أحسنت. هذا كلام دقيق وصحيح. أن بعض الناس الآن قال أن الفقيه لا مدخل له في السياسة. طيب إذا كان الفقيه هو الذي يعني استنار بنور الوحي وله تأملات في الواقع ونظر صحيح متزن ليس له مدخل في الشأن العام، فمن يكون له مدخل؟ لا، الفقيه هو من أهم الناس، يعني من أولى الناس بطرح آراء ترشد وتصلح وتستصلح حوال الناس. فقصد ابن خلدون، وهو تكلم ابن خلدون في نفس الموضع عن قصده، أنه يتكلم عن الفقيه المشغول الذي يحبس نفسه في النظريات ولا يخرج للخارجية للواقع ويعني الزمان والمكان والحال.
هو الحديث حقيقة لا يمل، لكن يعني هناك موضوع لابد أن نتطرق إليه قبل الختام يا دكتور هيثم، وهي قضية التمذهب الفقهي. هل التمذهب يعني سبيل من سبل التجديد أم هو عائق عن التجديد؟
لا طبعا، هو من ما يجدد، يعني هو لما نتكلم عن تجديد الفقه نتكلم عن تجديد الفقه بما يتضمنه من هذه المدارس الفقهية التي توارثتها الأمة. الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، تكفل بحفظه بمصادره بوصوله بعمومه. والله عز وجل لما يحفظ هذا الدين لا يحفظه بأنبياء يبعثهم ولا بملائكة يمشون في الأرض مطمئنين، بل يحفظه برجال، رجال هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. فالله عز وجل حفظ القرآن بعلماء القرآن، علماء القراءات وعلماء التفسير، وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي تبين القرآن وتشرحه، التي تبين القرآن وتشرحه بعلماء الحديث في العلل في المتن وفي الإسناد، وهؤلاء العلماء قاموا بجهود ضخمة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الفقه الذي هو منهجية فهم هذه النصوص المنقولة، هناك مدارس ومناهج في فهم هذه النصوص الشرعية والاستنباط منها ومعالجة أحوال الناس والحياة، مسائل الحياة بهداية الشريعة. هذه المدارس يعني كان هناك من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك توارثت الأمة هذه المدارس استقرت الأمة على العمل بالمذاهب المشتهرة، المذاهب الأربعة المشتهرة، وكذلك أيضا المذهب الظاهري، يعني على خلاف في مشهور في اعتبار الخلافة. لكن بقيت هذه المذاهب الأربعة واستمر العمل بها إلى يوم الناس هذا. فلما نتكلم عن تجديد الفقه، نحن نتكلم عن تجديد الفقه اللي هو تجديد هذه المدارس بما هو يعني الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، كان هؤلاء العلماء الذين ينتسبون إلى المذاهب الفقهية المعتبرة التي تورثتها الأمة كانوا هم المجددين. فمثلا الإمام الشافعي كما قال الإمام أحمد هو مجدد القرن الثاني، مثلا قيل في الإمام ابن دقيق العيد أنه كان مجدد القرن السابع، بعضهم يقول باتفاق. وابن دقيق العيد كان يعني شافعيا، كان مالكيا شافعيا، يعني يفتي بالمذهبين. فلما نتكلم عن تجديد الفقه نتكلم عن تجديد المذاهب بنفس المجالات التي سبق الحديث عنها، نفس الأساليب والمناهج التي سبق الحديث عنها، نتكلم عن تجديد هذه المذاهب الأربعة واستمرار فاعليتها في يعني في النظر الفقهي وتفعيل الفقه.
نعم دكتور. طيب بالتالي دكتور خالد، يعني المدارس التي ابتعدت عن التمذهب في ظاهر الأمر تقول أن صنيعها هذا يعد تجديدا، ويعني صرنا نلاحظ أنهما مدرستان على طرفي نقيض، مدرسة ظاهرية ومدرسة مقاصدية.
نعم صحيح.
يعني كيف يمكن قراءة هذا من زاوية التجديد؟
يعني فعلا نحن الآن في العصر الحاضر يعني شهدنا حركة خروج عن المذاهب الأربعة وتمرد عليها وإزراء بعلماء المذاهب. فطبعا هذه الحركة استثمرت ما وقع فيه كثير من فقهاء المتأخرين من أئمة من مشايخ ومحرري مذاهب الأئمة الأربعة، وفعلا معهم حق في بعض الإشكالات والمآخذ التي أخذوها على المتأخرين من علماء المذاهب، وإن كان التعميم أيضا حتى المتأخرين فيهم من هم محققون يعني كبار يعني وإما لهم يعني مدارس معتبرة في التحقيق الفقهي، لكن القصد أن هؤلاء هذه الحركة الأخيرة التي خرجت على المذاهب الأربعة ونزعت إلى الاجتهاد في نظرها هي أيضا فيها إشكال يعني إشكالاتها أكثر من إشكالات المذاهب. والمذاهب إذا نظرنا إليها يمكن أن يكون عندنا عدة نظارات، يعني هل تنظر إلى مذاهب الأئمة من خلال منظار المتأخرين، هذا ممكن أن تنظر إلى مذهب الإمام أبي حنيفة بما استقر عليه المذهب عند المتأخرين، وهناك مذهب المتوسطين وهناك مذهب المتقدمين، وقل مثل ذلك في باقي الأئمة الأربعة، هناك تطور وحركة واستمرار، وهذا طبيعة الآراء والأفكار والمذاهب كلها هي في سيرورة وتطور ويعني عبور عبر الزمان. فأنا أرى أن من التجديد أولا أن نرجع إلى مذاهب الأئمة الأربعة أنفسهم، يعني مناهجهم كيف كانوا ينظرون إلى الشريعة وكيف كانوا ينظرون إلى الواقع. وهؤلاء الأئمة الأربعة أعطاهم الله سبحانه وتعالى ووهبهم ومنحهم من عناصر الرشد ما لم يكن عند من جاء بعده، ولذلك أجمعت عليهم الأمة في الجملة، يعني في إجماع في الجملة على أن هؤلاء مزكون وأن مذاهبهم في الجملة أنها رشيدة، يعني وإن لم يكونوا مصيبين في كل رأي يعني ليسوا معصومين، لكن القصد أن مذاهبهم راشدة في الجملة وهي أقرب المذاهب والمناهج إلى الكتاب والسنة. طيب إذا جئنا إلى عناصر التمييز عند هؤلاء الأئمة، أولا العنصر الأول هو تجردهم، يعني ما كان أحد منهم له طموح في المنصب، ما تولوا القضاء ولا تولوا إمارة ولا ولاية ولا كذا. الأمر الثاني بعد أن نقول أن هذا دليل على يعني نحسبهم الله حسيبهم أن عندهم ذكاء في النفوس وصحة في النية نحسبهم كذلك، الأمر الثاني أن هذا الموقع إن صح التعبير المركز القانوني لهم أنه متجردين سمح لهم بأن تكون مذاهبهم وراءهم منفتحة على كل مجالات الحياة، إن لم يكونوا فقط قضاة مثلا أو مفتين أو ولاة وأساسة أو مثلا مربين أو خطباء ووعاظ، لا هم كانوا اشتغلوا على جملة من الوظائف التي تسمح للإنسان أن يكون أوسع نظرا وأفسح أفقا وأقدر على يعني النظر إلى الشرع وإلى الواقع من زاوية متعددة صح التعبير. فمذاهب الأئمة مهمة جدا لمن أراد أن يعني يقترب من مشاريع التجديد أن يرجع إلى مذاهبهم هم أنفسهم، ثم يسير مع تطور هذه المذاهب شيئا فشيئا يراقب تطور هذه المذاهب ويستلهم من مشاريع المجددين من أئمة كل مذهب، يعني كل مذهب فيه أئمة محققين ومحررين ومنقحين وإلى يومنا هذا. فالتمذهب بهذا المعنى هو يعني منهج رشيد. طبعا ليس المقصود أن الواحد يكون على كل المذاهب الأربعة، وإنما يبدأ بمذهب من المذاهب يدرس عليه كفقه مدرسي ثم يتطور حتى يكون يعني يصل إلى مرحلة التحقيق كما قلنا بالأمس، ويستطيع أن يقارن ويرجح هو إذا كان عنده ملكة الاجتهاد حتى لو كان اجتهادا جزئيا وتكون عنده أدواته. فأنا أرى أن التمذهب بهذا المعنى هو موقف مهم جدا وهو أحد مسالك التجديد، لأن هذه المذاهب صارت مناهج متكاملة، يعني مذهب مالك منهج متكامل في أصوله كاملة يعني أدواته كاملة لا يحتاج إلى المذاهب الأخرى في جملته، وكذلك أحمد والشافعي وأبو حنيفة. أيضا هناك إن صح التعبير أدلة كلية متفق عليها يعني بين الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه متفق عليها بين الأئمة الأربعة، حتى المصالح والذرائع في الجملة هم متفقين على أصولها، وإن كانوا يختلفون في مقاديرها وفي تنزيلاتها، يعني يختلفون في هذا، وهذا أمر طبيعي حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مثل هذا المقام. فإذا التمذهب بمعنى استلهام تجربة الأئمة الأربعة أحدهم أو كلهم، هذا من المقامات أنا أرى أنها رشيدة. طبعا سيضاف لها مثلا مذهب الصحابة، يعني مهم جدا للفقيه أن لا يتوقف فقط عند فقه الأئمة الأربعة، هناك فقه واسع للصحابة رضي الله عنهم. وميزة فقه الصحابة أنه أقرب إلى روح الشريعة ومعاني النصوص، لأنهم أعرف وعاصر التنزيل وشهدوا الوحي. وهناك أيضا أشياء أخرى مع يعني يمكن أن يتسع فيها الإنسان شيئا فشيئا، بس القصد أن يعني التمذهب بهذا المعنى دون غلو ودون تقليد جامد لا شك أنه مقام صحيح،
منه مقام صحيح، صحيح. من مقامات التجديد
بالضبط. نعم،
جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم. إلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية حوارنا لحلقة اليوم حول ملف تجديد الفقه وإصلاح الفقيه. أتقدم بخالص الشكر لضيفي الكريمين الدكتور خالد بن عبد الله المزيني، أحسن الله عليكم الدكتور،
بارك الله خيرا.
وأتقدم بخالص الشكر للدكتور هيثم بن فهد الرومي، جزاكم الله خيرا دكتور. إلى لقاء قادم بإذن الله يأتيكم في استكمال حوارنا حول نفس الملف، نترككم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.